يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب من يلح عليه بل ويغضب على من لا يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق فالله يكره إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. سبحانه وتعالى تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وله النعمة وله الفضل وله الثناء وله المجد. من تكلم سمع قوله ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فيما استمعنا من الآيات ثلاث آيات فيها ثلاثة قلوب ثلاث مذكرة لأن الآيات مؤنسة، وفي اللغة العربية بنذكر العدد إذا كان المعدود مؤنثا ونؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا. فهي ثلاث آيات 52 و53 و54 من سورة الحج فيها ثلاثة قلوب. قلب مخبت، قلب مريض، قلب قاسي. وحينما وفقنا الله عز وجل لكي نختار هذه الآيات بنعمته ومنته علينا وتوفيقه لنا، فإننا نتحدث استكمالا لما بدأناه من آيات سورة الأنعام. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى قسوة القلب وتزيين الشيطان المانعان من أن يتضرع العبد إلى الله عز وجل أن يكشف ما به أو ما حل به من العذاب. هذا ما أدخلنا إلى قصة القلوب آيات سورة الأنعام اللي هي أساسا جزء من السلسلة التي بدأناها. ولابد أن نذكر لكي نربط الموضوعات بعضها البعض لكي نكون على بينة من المعاني الضخمة والدروس المستفادة العظيمة من كتاب الله عز وجل عن موضوع الفرح. تذكرون أننا نتحدث تحت عنوان كبير اسمه الفرح. قسم الفرح إلى الفرح بالحق والفرح بالباطل. وبدأنا الحديث عن الفرح بالباطل وأرجأنا الحديث عن الفرح بالحق. الفرح بالحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قلنا نبدأ بالفرح بالباطل لشيوعه وانتشاره وتعلق القلوب إلا من رحم الله بمتاع الحياة الدنيا الرخيص الفاني. إن الفرح معناه اللغوي سرور ولذة في القلب بنيل ما يشتهى وإدراك ما يتمنى المرء. ده في اللغة. ففي حاجة في القلب كده اسمها الفرح، إنسان بيفرح. فسألنا طوال الحلقات الماضية وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ونحن نسير في هذه المسيرة المباركة، قلنا بأي شيء تفرح، بأن الفرح بالباطل انتشر. الفرح بمتاع الحياة الدنيا الرخيص الفاني الزائل. وأوردنا آيات سورة غافر، الآيات التي انتهت ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم الآيات الخمسة الأخيرة من سورة غافر اللي هي فلما جاءتهم رسلهم، اللي منها يعني عشان بس نركز في المعاني، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وطبعا القصة المشهورة للفرح، الفرح ده اسم فاعل يعني الفرح يعني فرحان، يعني الفرح بما عنده أو بما أتاه الله من علم. فقال إنما أوتيته على علم عندي حينما قال له قومه لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين اللي هم الفرحين بالباطل، فرح الأشر والبطر والجحود والنكران. أننا أجبنا عن السؤال الذي يمكن أن يتردد في القلوب، وحينما يسمعني من يسمع فيقول يعني يريد الله عز وجل لنا أن نحزن؟ لا، كلا وحاشا، ولكن الفرح بالنعمة التي أنعم الله بها عليك هذا الفرح مشروط بشروط. الشرط الأول أن تعتقد اعتقادا جازما أن النعمة التي ترفل فيها سواء أكانت مالا أو عيالا أو زوجة أو منصبا أو سلطة أو جاء أو أي شيء من متاع الحياة الدنيا، لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أن النعمة هذه من الله عز وجل وليس لك فيها حول ولا طول، وما بكم من نعمة فمن الله. ده أول شرط لكي تفرح بالنعمة، فإن لم يتحقق هذا الشرط فهو فرح بباطل، فرح بزينة الحياة الدنيا زينة للناس، حب الشهوات من النساء والبنين، الآيات من سورة آل عمران. إذا انتفى هذا الشرط أصبح الفرح هنا مذموما. الشرط الثاني أن تبذل هذه النعمة في مرضاة الله عز وجل وليس في مساخطه. أي نعمة؟ مال تبذل منه نفقة على الفقراء والمساكين، زكاة أو صدقات. صحة تبذلها لمساعدة الضعفاء. جاه، منصب، عشيرة، وهكذا. هكذا تبذل النعمة فيما يرضي الله عز وجل وليس فيما يسخط الله عز وجل. لا تكون الملايين سببا للفساد والخمور والدعارة وحب الشهوات من النساء وهكذا. لا تكون الملايين في خدمة الشيطان وآله. لا تكون الملايين في خدمة الغرائز والشهوات. هنا لا يصح الفرح، يصبح الفرح هنا كفرح قارون. لا تفرح، انت فرح بباطل، انها سيعقبه بعد ذلك شر مستطير حينما تحاسب على كل هذا. الشرط الثالث ألا تكون هذه النعمة سببا لطغيانك وظلمك وبغيك وتطاولك على الناس واحتقارهم وازدرائهم والتكبر عليهم. هنا تصبح النعمة أيضا مؤدية إلى فرح مذموم، لأنك فرح بشيء قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر. يبقى عرفت شروط الفرح، شروط الفرح بالنعمة، والفرح هيبقى بنعمة. شروط الفرح بالنعمة: أولا أن تعتقد اعتقادا جازما أن هذه النعمة من الله عز وجل وأنك لا تملك لنفسك ولا لأحد نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي وصلت إليه من نعمة بتوفيق الله لك بما وهبك من ذكاء وعقل وصحة ووقت. النعم كلها لها أصل، الأصل من الله عز وجل، ثم تبذل النعمة فيما يرضي الله عز وجل لا فيما يسخطه. وألا تكون هذه النعمة، ثلاث الشروط، سببا لطغيانك وبغيك وظلمك وأن تتكبر على الناس وتحتقرهم. هذا هو الملخص الذي سرنا فيه في الحلقات الماضية، آيات سورة غافر: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وآيات سورة غافر أيضا، آخر آيات في غافر، غافر 85 آية، آخر خمس آيات فيها: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ثم تطرقنا إلى سورة الأنعام اللي هي تتحدث عن أمم سادت ثم بالت، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، الأمم التي كانت قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأخذناهم بالبأساء والضراء لما طغوا بغوا عتوا عن أمر الله، استكبروا في الأرض بغير الحق، لم يعرفوا النعمة أنها من الله عز وجل، لم يقوموا بواجب العبودية الحقة لله عز وجل، فأخذهم الله بالبأساء والضراء، مرحلة من مراحل الشدة. عسى أن تعصر قلوبهم، عسى أن تعصر قلوبهم فيرفعون حينئذ أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يكشف ما بهم من بأساء وضراء. ما بهم من أمراض مهلكة لم تكن في الأسلاف، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أصابهم بالسيول، بالأعاصير، بالزلازل، بالبراكين، أصابهم بالغلاء، بالبلاء، بالأوبئة، بالضنك، بالأرق، بالقلق، بالأمراض العصبية والأمراض النفسية والانهيارات، أصابهم بما يشبه الهوس، الجنون، محاولات الانتحار من ملايين في الغرب الذي يتشدق بالرفاهية والغنى والحضارة، ملايين بينتحرون سنويا، ينتحرون سنويا لأن العلاقة مع الله عز وجل مقطوعة. فأصابهم الله بالبأساء والضراء. ما موقف الإنسان حينئذ؟ حينما يصاب ببأساء أو ضراء، حينما يرى بأس الله، حينما يرى هذه الأمور التي ذكرتها من مظاهر الشقاء في الدنيا، الشقاء في الدنيا مما يعانيه الناس الآن. أننا نتحدث فيما يعاني أو فيما تعاني البشرية الآن بصفة عامة، وأوطاننا وبلادنا بصفة خاصة. إننا لا ننظر في قضايا فكرية ثقافية بعيدة عن الواقع إطلاقا، إنها واقع يعيشه الناس في قرنهم 21، سواء كان في الغرب أو الشرق أو في منطقتنا العربية والإسلامية ومنطقة الشرق الأوسط، ونحن نرى هذا في بأعيننا آناء الليل وأطراف النهار. موقف المؤمن اليقظ الذي ما زال قلبه يقظا أن يتضرع إلى الله عز وجل، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ تقول الآية الكريمة: قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى لابد أن نتحدث عن القلوب التي لم تعد تتضرع إلى الله عز وجل، لم تعد تدعو الله عز وجل، لم تعد تستيقظ في السحر بين يدي الله عز وجل بدموع باكية، بقلوب خاشعة أن يكشف الله ما حل بهم، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب أسلم قلب خلقه الله عز وجل، في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد، حديث عائشة أم المؤمنين، والذي أحب أن أكرره كثيرا جدا للدلالة على يقظة قلب الحبيب وسلامة قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الناس حينما الحديث يعني كانوا يروا إن الناس حينما كانوا يرون الغيم في السماء يستبشرون رجاء أن يكون فيه المطر. تقول عائشة: إلا رسول الله كان حينما يرى السماء قد تلبدت بالغيوم أو جاء الغيم عرف ذلك في وجهه كراهية، وأصبح يدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويظهر على وجهه أثر الخوف، أو ربما تقول القلق. لماذا يا رسول الله؟ سألته عائشة: لماذا يا رسول الله؟ إن الناس إذا رأوا الغيم في السماء استبشروا رجاء أن يكون فيه المطر. وهذه البلاد التي كان يعيش فيها رسول الله كانت بلاد تعتمد على المطر، فحينما يروا السحابة قد مر يستبشرون، يقول لها رسول الله، وأرجو أن تفتح القلب أخي الحبيب لهذا الحديث الذي أكرره كثيرا جدا على مسامعي أنا شخصيا وأستفيد أنا شخصيا منه. يقول لها: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ الله، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعبد الناس لرب الناس، وأخشى العباد لرب العباد، وأتقى البشر لرب البشر، وخير من عبد الله على الإطلاق وباتفاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، فلم يعبد الله أحد كما عبد محمد ربه. كان النموذج الكامل العبودية الحقة لله عز وجل، وكان أخشى الناس وأتقى الناس وأخوف الناس من الله عز وجل، يخاف من عذاب الله. ما بال المساكين من أمثالنا النوم، ما بال الغافلين من أمثالنا، ما بال اللاهين اللاعبين الراقصين، ما بال الغافلين المجترئين على معاصي الله عز وجل، ما لهم في هذا الأمن؟ ما الذي يحقق لهم هذا الأمن؟ والله عز وجل يصدع قلوبهم بآية سورة تبارك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الأمن الذي يعيش فيه الناس وينكره عليهم الله عز وجل هو الأمن الذي يصيب الإنسان بالغفلة بالنسيان والسهو والنوم الطويل وكأن الأمور قد استتبت إطلاقا. إن القرآن نذير وبشير، وإذا كنا نتحدث عن البشارات كثيرة كثيرا، فإن ما نراه الآن بأعيننا ونسمعه بأذاننا وما يعانيه الناس أدعى لأن نتضرع إلى الله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم. هنا لابد أن نتحدث عن آيات سورة الحج 52 و53 و54. ما الذي أصاب القلوب بالقسوة حتى ضنت بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل؟ الدعاء من أقوى الأسباب لدفع الضر، ومن أقوى الأسلحة لدفع الضر. لابد أن نتحدث عن القلب المخبت. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الآية الوحدان لآية 54 من سورة الحج عايزة وقفات طويلة جدا. نتحدث عن العلم ودوره، نتحدث عن العلم ودوره في إخبات القلب، نتحدث عن العلم ودوره في الإيمان بالله عز وجل، لأنه ضد الجهل، الجهل بالله يعني. فالعلم بالله يحقق الإيمان، فالإيمان يحقق الإخبات، سلامة القلب. وهذا هو صراط الله المستقيم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. شوف الربط بين الآيات بقى، بين الأنعام والحج وغافر وقارون، وبعدين عن فرح صاحب الجنتين في الكهف، وعن بطر وعشر أصحاب الجنة في القلم، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وأيضا نتذكر جنتي سبأ، قد كان لسبأ في مسكنهم آية. لابد أن نقرأ القرآن هكذا، بهذا التدبر وهذا التأمل وهذا الربط المعجز بين آيات الكتاب العزيز. قلب السليم، القلوب ذكرت في القرآن 113 مرة على سبيل الحصر، يعني ممكن تزيد آية أو اثنين، ممكن الحصر يكون، إنما 13 مرة ومئة القلوب. القلب أخي الحبيب وليس العقل، هو الذي ميز الإنسان، هو الذي ميز الإنسان فصار به الإنسان إنسانا. فصل القلب وليس العقل، هو الذي صار به الإنسان إنسانا. طيب فاصل قصير أحبتي في الله ونعود إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن القلوب، اللي هي القلوب القاسية والتي تمنع العبد من أن يتضرع إلى الله عز وجل بنص القرآن، ولكن قست قلوبكم. فلابد أن نبحث لماذا تقسى القلوب. فحينما يقسى القلب لا يدعو الله عز وجل ولا يتضرع ولا يشعر بألم المصائب ولا يشعر بواقع البأساء والضراء على البلاد والعباد. موضوع في غاية الأهمية فيما يتعلق بهذا الطرح الذي نطرحه الآن بتوفيق الله لنا ومنته ونعمته علينا. أحبتي في الله، فالقلوب قلنا إن القلب هو الذي ميز الإنسان مش العقل. ليه؟ لأننا نجد في أنعام، في حشرات، في مخلوقات كثيرة قمة العقل والتدبير والحكمة. تحدثنا هنا في هذا البرنامج المبارك عن مملكة النمل، مملكة النحل. تحدثنا عن أن هذه المخلوقات تمتلك عقلا وعقلا غريزيا، يعني فطريا يحركها. وربما يفتقد الإنسان المعاصر دقة وروعة وإبداع ما يحدث في مملكة النمل أو النحل. تحدثنا عن الإبداع في منطق الهدهد الذي وقع في لسليمان الملك النبي، فتفقر الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال، شوف منطق الهدهد اللي بنقول ده هدهد يعني بضعة سنتيمترات في طوله، يعني لا يتجاوز سنتيمترات في الطول. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الآيات شرحها طول. قالت نملة قد قبله في سورة النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. الموضوع ده كبير جدا جدا في إثبات العقل الغريزي في هذه الكائنات. إنما اللي ميز الإنسان على وجه الخصوص هذا القلب، القلب الذي له إدراك والعقل فيه، والعقل فيه. في سورة الحج هذه اللي احنا بنتكلم فيها ولقد أرسلنا، لا في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 52 و53 و54 في سورة الحج. قبلها إيه؟ أفلم يسيروا في الأرض، السياق اللي بنتحدث زي من عن السياق، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أظن الآية صريحة، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ده سياق آية سورة الحج اللي احنا بنتكلم بشأنها الآن. آية صريحة في أن العقل في القلب، آلة الإدراك، آلة الإدراك الحقيقية في هذا القلب. إذا كانت وظيفة العين الإبصار، وإذا كانت وظيفة الأذن السماع، وإذا كانت وظيفة اللسان والشفتين النطق، فإن وظيفة القلب الإدراك، إدراك الحق من الباطل، الحلال من الحرام، السنة، هي البوصلة هنا، البوصلة ها هنا، دليل كله بالدليل بمشيئة الله عز وجل ومنته ونعمته علينا. ما كان أعقل العرب وأذكى العرب، أهل القيافة والعيافة والعقل والذكاء والفصاحة والبلاغة، أمة العرب التي بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة العريقة في البلاغة والفصاحة والذكاء، وكانوا يقولون أهل القيافة والعيافة، كان أحدهم كما قال أحد كتاب السيرة يرى أثر قدم على الرمل على الرمال فيقول هذه قدم فلان ابن فلان ابن فلان، ذكاء بيسموه علم القيافة أو علم العيافة، وكان يقول هذا الذي يتحدث في السيرة، وكان أحدهم يشم محدثة، شفت التعبير، تعبير بليغ قوي يعني، كان أحدهم يشم محدثة فيعلم صدقه من كذبة، اسم الفراسة، الفراسة العربية، عقل، ذكاء، فصاحة، بلاغة، شعر، قيافة، عيافة. ما الذي خذل العرب حتى يكفروا بمحمد؟ ما الذي خذل قريشا حتى كفرت بمحمد وناصبوه العداء وآذوه واتهموه بالباطل، اتهموه بالسحر والجنون، اتهموه انه كاهن وانه ساحر وانه شاعر؟ هل هي عقولهم؟ كلا والله، انهم كانوا يعلمون يقينا ان محمدا صادق، الذي خذل قريشا قلوبهم التي امتلأت حقدا وحسدا على محمد فقط، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شفت خطورة القلب بقى، يعني مش العقل، ده علماء الذرة في الهند بيعبدوا البقرة، علماء الذرة يعني عقول، بيعبدوا الذرة، بيعبدوا البقر، في معابد في الهند بيعبدوا فال فئران والخنافس، خنافس الأرض، ودول علماء، علماء ايه؟ عقول بشرية، ولكن قلوبهم لم تصف، قلوبهم مرضت وقست بالإلحاد والكفر والذنوب والمعاصي والغفلة، موضوع يطول شرحه. هذا هو الدليل على أن القلب وليس العقل هو أداة الإدراك في الإنسان، وفيه العقل، لهم قلوب في الآية الأخرى لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام. اسمع بقى، بل هم أضل. ليه أضل؟ ليه أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام تقوم بوظيفتها غريزيا على أكمل وجه، غريزيا على أكمل وجه. أرأيت أعزك الله مرة حمارا رفض أن يركب؟ أرأيت شاة رفضت أن تحلب؟ لا، أنها تقوم بوظيفتها الغريزية الفطرية التي خلقها الله فيها على أكمل وجه. إنسان له عينين ولكن لهم أعين لا يبصرون بها، عطلوا وظائف أعضائهم بإرادتهم، لهم آذان لا يسمعون بها لأنهم عطلوا آلة الإدراك في الأذن فلم يسمعوا الهادي، ولم يفتحوا الآذان لكي يتلقوا عن الله ورسوله، وإنما أغلقوها بإرادته. وقالوا قلوبنا غلف، اليهود يعني، بل لعنهم الله بكفرهم. في الآية الأخرى بل طبع على قلوبهم، أنت طالما يعني الكافر طالما أراد، وأرجو أن تتأمل هذه الكلمة جيدا، أراد بإرادته أن لا يدخل الإيمان قلبه. قالوا قلوبنا غلف، يعني اتقفلت. ماذا تنتظر؟ هنا يطبع الله على هذا القلب، فلا يخرج كفر ولا يدخل إيمان، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. كما ذكرنا قصة نبي الله نوح حينما قال له قومه، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. دايما الكفرة كلمة كتير قوي في القرآن، ويستعجلونك بالعذاب. قال له قومه، قالوا لنوح يعني قومه، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قفلوا القلوب خلاص. ولذلك قال له ربه جل وعلا، أرجو أن نتأمل ونتدبر القرآن. قال له ربه جل وعلا، قال يا نوح، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما القوم وقفوا له في عناد وغطرسة وإباء أن يؤمنوا بما جاء به، فربنا أوحى إلى نوح، وأوحي إلى نوح أنه في سورة هود على فكرة، لن يؤمن من قبلك من قومك إلا من قد آمن. خلاص الطبع اتعرفوا، خلاص العدد اللي آمن آمن، والله اطلع على قلوبهم فوجد هذا الإغلاق وهذه الأغلف التي غلفت القلوب لكي لا تشك في عدل الله عز وجل، ولا تشك في قدر الله عز وجل، إن الكافر كافر والمؤمن مؤمن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فحينما وصل العدد اللي قالوا عليه انه 70 رجل وامرأة، قال اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. المهم هنا نقول ان الادراك في القلب، وكان هذا هو الاهتمام بموضوع القلب في التضرع الى الله عز وجل. القلب السليم اللي هو المخبت، قال العلماء إنه القلب السالم. وأرجو أن نتأمل أحبتي في الله هذا المعنى جيدا، لأن معنى برضه في منتهى الخطورة بالنسبة للإنسان. ما هي الخطورة؟ أن هذه السلامة تصبح لكي يظل القلب سليما، أو لكي يكون القلب سليما، أن تصير هذه السلامة صفة ثابتة للقلب، كالطويل كالقصير كالنحيف كالبدين. هذا هو القلب السليم. القلب السليم هو القلب السالم الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، ما تقلبش بقى، لأن القلوب أسرع في تقلبها من الماء وهو يغلي في القدر. فاللهم ثبت قلوبنا على دينك، وأنت وأنا لا نعرف على وجه التحديد متى سنموت، وحينما سنموت سنقبر، وبعد القبر بعث ونشر وحشر وحساب وعرض على الله عز وجل. في هذا العرض على الله عز وجل لن ينفعك إلا هذا القلب. قال الله عز وجل على لسان نبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله الذي لا إله غيره آية تخلع القلب السليم من مكانه. هل أنا فعلا سيكون قلبي سليما وأنا أعرض على الله عز وجل يوم القيامة، ولا أعرض فيه مرض وفيه قسوة وفيه أو مات عياذا بالله؟ لن ينفعك مالك، لن ينفعك أولادك ولا زوجتك ولا جاهك ولا منصبك ولا سلطتك ولا ضيعاتك ولا أبراجك ولا ثرواتك حتى ملابسك، إنك ستعرض أمام الله عز وجل يوم القيامة أخي الحبيب عريانا من كل شيء، إنه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، حتى قطعة قطعة اللحم التي نزعت منك أثناء الختان سترجع مرة أخرى، ستعرض أمام الله عز وجل كما قال الحبيب حفاة عراة غرلة. لن ينفعك حينئذ لسانك، حتى لن تستطيع الكلام لأنك تكلمت في الدنيا كثيرا، هنا بقى في صمت، تكلمت في الدنيا كثيرا بالحق والباطل والكذب والزور والبهتان، كان اللسان طويلا صليطا في الباطل. الإنسان لا يعجب أحيانا حينما يتحدث العلماني أو الملحد أو الذي يدعي هذا الإنكار للدين وللألوهية بهذه الألسنة الطويلة جدا الصليطة الجريئة، إنسان في حال ذهول وهو يسمع هذا الإنسان وقد طال لسانه وتسلط وجرؤ على كتاب الله وعلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى سلف الأمة بهذه الجرأة العجيبة. لا، ما لن ينفعك هذا اللسان يوم القيامة. اسمع قول الحق تبارك وتعالى يوم يقوم الروح، النبأ، سورة النبأ، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. اسمع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة سكون. ولكن في ناس يجترئ على الله يوم القيامة أيضا، أصحاب الألسنة الطويلة دي. روى مسلم عن أنس رضي الله عن أنس روى مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عن أنس قال أنس كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضحك، فقلنا ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال أضحك من مخاصمة العبد ربه يوم القيامة. في عبد هيخاصم ربنا يوم القيامة؟ فيه، يقول العبد يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى. قال العبد يعني فإن اليوم لا أجيز إلا شاهدا مني، عايز أشهد على نفسي، حتى يشهد علي واللي كتبوا الملائكة دول ما تعرفش به، اللي هو وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. لا، أنا هشهد عن نفسي. بقية الحديث فيختم على فيه ويقال لأعضائه انطقي، فتنطق أعضاؤه بكل ما فعل في الدنيا، تنطق الأيدي وتنطق الأرجل وتقول فعلت كذا، ذنب كذا، في مكان كذا، في زمان كذا، تنطق الأعضاء. فيقول العبد حينما يخلى بينه وبين الكلام، يقول العبد بعدا لكنا وسحقا، فعن كنت أنافح يعني كنت بدافع عنكم في الدنيا أجلب لكم المسرات واللذائذ والشهوات، فعن كنا كنت أنافح بعدا لكنا وسحقا، معناها أن العبد سيتبرأ من نفسه من أعضائه من جلده يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من تخادع أيها الأخ أيتها الأخت، يخادعون الله وهو خادعهم، فستقدم على الله عز وجل يوم القيامة وأنت لا حول لك ولا قوة. إن كان هذا القلب بنص الآية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا، أو يعني إلا هنا استثناء بيسمى لكن، يعني إلا من أتى الله بقلب سليم. ده خطورة القلب بقى، يعني الموضوع مهم ولا مش مهم؟ يبقى مهم في الدنيا أن القلب السليم يجعلك مستيقظا منتبها لأقدار الله عز وجل. يقول أحد السلف: كنت أعصى الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يعني ماشي كده يعصى ربنا، يدخل البيت مشاكل وهكذا. ده صاحب قلب سليم. قلب سليم لما يمشي في الشارع كده ويتعطرس ويقع يستيقظ: ماذا أحدثت؟ هل أذنبت؟ أتوب؟ ده قلب ايه؟ يقظ، قلب سليم. يبقى هو وظيفته في الدنيا ادراك الحق من الباطل. احيانا بتقعد في جلسة تجد انسانا كلامه كله زي ما بيقولوا يعني الشباب الوقت شمال، يعني شمال يعني ايه؟ يعني معوج. هو مش عايز اقول معذور لانه ما يصحش اقول معذور، ولكن هو قلبه اللي الذي قاده إلى هذا العطب، لأن آلة الإدراك عنده أصيبت بالخلل. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ذنب على ذنب على ذنب على ذنب، فأصاب القلب ما يسمى بالران. الران زي ما يكون إزازة لمبة كده واتغبرت بالدخان، وكأنها لا تنير ولا تضيء، يبقى هي زي قلتها. إنما القلب السليم قلب مضيء نور، نور كشفات يرى بها أي مصيبة تحصل، يبقى عارف إن في حاجة. يبقى ده آلة إدراك في دنيا، ثم في الآخرة لن ينفعك. إذا كان سليما نفعك، لن ينفعك إلا هذا القلب السليم يعني، وإن كان مريضا أرداك. فالقلب السليم اللي أنا أتكلم عليه لابد نتكلم بقى في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل كيف يكون سليما، وما الذي يمرضه، وما الذي يجعله يقسو، وما الذي يجعله يموت عياذا بالله من موت القلوب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حتى نستكمل هذه الموضوعات. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفى يمسك الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.